آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولات الاحتلال ترهيبهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد ثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم، وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، وتخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث أن سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا ولكنه لم يهزم، وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن ظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. قال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الجمهورية الإسلامية تمتلك الجاهزية الكاملة لمواجهة الأعداء في مختلف مجالات الحرب الإلكترونية. ومع انتهاء مناورات الجيش الإيراني في غرب البلاد، صرح اللواء باقري بأن هذه المناورات شملت اختبار جاهزية المروحيات القتالية وعمليات الإسقاط الجوي والمظلي، وكذلك تقييم القدرات الهجومية والدفاعية للطائرات المسيرة. بدوره قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش كشف في هذه المناورات عن قدرات متقدمة تشمل الطائرات المسيرة والروبوتات والمعدات القتالية المواجهة عن بعد، وهي جزء من استراتيجيات رفع الجاهزية العسكرية القصوى. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين اليوم الثاني تواليا، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير. وقالت مصادر إعلامية إن آلاف النازحين بدأوا في وقت مبكر باستئناف رحلة العودة إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة وشمال غزة عبر طابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف النار. وحول استمرار عودة الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم في شمال قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، نتوقف عند التقرير التالي.
على شارع صلاح الدين أتواجد بين هذه المركبات التي تمتلئ بالأمتعة والممتلكات للنازحين الذين يتوقون بالعودة وينتظرون لحظة بلحظة دخول هذه المنطقة ليصلوا إلى شمال القطاع بعد رحلة نزوح ومعاناة وكل فصول الحرب التي عاشوها في المعاناة في جنوب القطاع بعد النزوح إثر العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. هذه العائلة تنتظر دخول هذا الشارع لتصل إلى شمال قطاع غزة وتعود هذه الحاجة إلى ذكرياتها ومنزلها وما تبقى في جنوب في شمال القطاع. الحمد لله على سلامتك يا حجة.
الله يسلمك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
وين بدك تروحي؟
على غزة.
إيش شعورك؟
شعورنا الحمد لله رب العالمين، كلهم بردة الله، كله حلو يما، الحمد لله.
مبسوطة كتير يا حجة؟
طبعا طبعا، أهلينا وغريبنا أولادنا وبناتنا متابعينا في النتفة هذه و... تعز علينا، والواحد مرش إلا بلده، مرش إلا بلده وبيته.
نرجع بلادنا إن شاء الله، نرجع بلادنا ونحرك للصين إن شاء الله بإذن الله. رغم الألم والجروح والشهداء لازم نروح ونرجع فلسطين إن شاء الله، ونروح على غزة إن شاء الله.
والله قاعدة بستنى أني أروح وأشوف أهلي، يعني لي فترة ما شفتهم، مش لي تقريبا سنة ونص، ومرت علي كثير ظروف صعبة، وأنا من مبارح بستنى أني أمرق وأشوف
إن شاء الله. سننطلق إلى غزة أو نعود إلى غزة، إلى بلدنا الحبيبة اللي ملناش غنى عنها، وطوبوا لكل الدنيا مبدأ طبيل عن غزة، غزة العزة، بالرغم من كل الدمار اللي صار والضحايا والشهداء والخسائر، غزة ستبقى شامخة بأهلها، وسنعود إلى غزة وسنعمرها إن شاء الله.
على الرغم من المعاناة والقهر والجراح والدمار والألم، إلا أن هذه العائلات ما زالت حتى هذه اللحظة تتواصل وتتفق عبر المركبات على شارع صلاح الدين للذهاب إلى شمال القطاع، عودة إلى مدينة غزة حيث منازلهم وذكرياتهم وما تبقى في شمال القطاع.
أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة بعد إطلاق نار من جيش الاحتلال عقب تشخيص خاطئ. ومنذ صباح اليوم تستمر دبابات الاحتلال بإطلاق نيرانها صوب الغزيين العائدين إلى منازلهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة وصول مستشفيات غزة خلال يومين 48 شهيدا و80 إصابة، 37 من الشهداء انتشالا و11 الآخرون جددا. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا وأكثر من 111,500 مصاب. أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها تمكنوا فجر اليوم رفقة مقاتلي القسام وسرايا القدس من نصب عدة كمائن لقوات الاحتلال التي حاولت التسلل إلى داخل مخيم طول كرم بالضفة الغربية من عدة محاور. ولليوم الثاني على التوالي يستمر الاحتلال في عدوانه على طول الكرم ويستهدف المنازل والمحل ويجرف الأراضي ويجبر المواطنين على مغادرة منازلهم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجروح بقصف طائرة إسرائيلية طال سيارة في مخيم نور شمس بمدينة طول الكرم، فيما اشتبك المقاومون مع الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطول الكرم وقلقيلية. يواصل أهالي القرى الحدودية في جنوب لبنان التوافد إليها لليوم الثالث على التوالي على الرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترهيبهم في بعض المناطق. وقالت مصادر محلية إن أهالي بلدة يارون دخلوا إلى بلدة بمؤازرة الجيش اللبناني، فيما يستمر أهالي بلدتي طلوسة وحول بالتوافد تزامنا مع تحليق المسيرات الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن المواطنين من مختلف المناطق يساندون أهل القرى الحدودية للدخول إلى قراهم وطرد الاحتلال منها. حذرت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جوليا توما من تداعيات دخول القرار الإسرائيلي بحظر عمل المنظمة الدولية حيز التنفيذ أي 30 من الشهر الجاري. وقالت توما إنهم يخططون للبقاء وتقديم المساعدات لغزة إلى أن تعجز الوكالة عن ذلك، فيما ذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل أيام أن الوكالة عزيمة على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية. إلى ذلك شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة، وقالت أن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعودة. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر. آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولات الاحتلال ترهيبهم. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة حلول عيد المبعث النبوي الشريف، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، وبعد لحظات تستمعون إلى إعادة برنامج بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف على مدى 45 دقيقة. تا تابعوا نشر خبرية جديدة في الساعة 8 مساء. أهل التقى يأتيكم في الساعة 8:10. بعد ذلك يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:37. درر البلاغة يأتيكم عند 8:47. نشر خبرية جديدة في 9 تماما. أيها الأحبة، نسلط الأضواء على أحدث الأخبار والتطورات في برنامج حدث وحوار في الساعة 9:15. نشر خبرية جديدة في 10 تماما. شعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في 10:14. أثير الحكاية في 10:37. يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. حصاد المساء في 11:00 تماما. تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 12:00 تماما. أتمنى لكم أمسية رائعة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
ببعثتك الغراء في ذكرى المبعث النبوي الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعين الأفاضل في كل مكان. تحية حب ووفاء مع باقة ورد معطرة بأريج الولاء الصادق للمصطفى وآل بيته الطيبين الأطهار عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد المبعث المبارك.
أحبتي، أزف باقات محمدية بنفحات علوية بتهنئة فاطمة حيدرية إلى مقام سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير.
محمد خير الرسل أيها الأحبة هو عنوان لقائنا في هذا اليوم، وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir. إذن أحبتي رافقونا مشكورين فرحة والبهجة في هذا اليوم الكبير بمناسبة عيد المبعث السعيد.
نعم أحييك زميلي محمد وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة المبعث النبوي الشريف.
شكرا شيماء، أنا بدوري أحييك وأحيي طبعا فريق العمل معنا المخرجة حوراء و
كذلك هندسة الصوت.
نعم
نعم الأفسائحي. نعم
الله يحفظكم. اليوم إن شاء الله هم صايمين؟ لا
لا طبعا الحمد. نعم إن شاء الله، لكننا سعيدين في هذا اليوم.
مستحبات الأعمال في هذا اليوم المبارك والصيام وغيرها إن شاء الله نذكرها في طيات الحديث.
نعم، وكذلك هناك العيدية والتهاني والتبريكات، ونحن نستلم العيدية تقريبا من مخرجة البرنامج، ننتظر عيدية منها
إن شاء الله. نعم أحبتي، بعد سنوات طويلة مرت على نبوة عيسى بن مريم عليه السلام ولم تطأ أي رسالة على وجه الأرض، أشرق نور وأضاء كل العالم العالق في دوامة الظلام، وفجأة شع غار حراء بالنور وأشع هذا النور في جميع أنحاء العالم عندما نزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل، وبعد ذلك أطلق على الجبل اسم جبل النور.
نعم، وهكذا بدأت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورث جميع الأنبياء من قبله من أجل إنقاذ الناس من الظلمات التي حلت بهم. من الله على الناس ببعثة آخر رسول منه، وكانت هذه بداية جديدة تعد بالانتقال من عصر الجاهلية والدخول إلى عصر جديد، عصر الازدهار الإسلامي.
نعم أيها الأحبة، كان الوضع في الجزيرة العربية في أيام البعثة يوصف على النحو التالي: كان سدس أهل شبه الجزيرة العربية فقط من الحضر، والباقي كانوا من البدو الرحل. كان عمل مجموعة منهم القتل والنهب. كان العرب البدو مهتمين جدا بالاستقلال الفردي والعيش الحر، لذلك فضلوا الحياة البدوية الشاقة على أي شيء آخر. كانوا شجعان ومضيافين، لكنهم لا يبالون في الغزو والنهب.
نعم، أيضا أمضى أعراب الصحراء أغلب وقتهم في النهب والسرقة. كان القتل أمرا عاديا وشائعا عندهم، سواء عند الحضر أو البدو. كان دين هذه القبائل هو عبادة الأصنام. لم يتزوجوا النساء دون قيد أو شرط فقط، بل كانوا يشترون ويبيعون النساء فيما بينهم كسلة. كانوا يعتبرون البنات وصمات عار، وكانوا يدفنون أحياء.
نعم هكذا كان وضع الجزيرة العربية. نعم. قبل بعثة النبي وهو كان رحمة للعالمين. إذن محمد خير الرسل هو عنوان هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله.
الخير دينا ختام المرسلين
يا حبيبي يا محمد
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
أهلا بكم مجدد مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله تحت عنوان محمد خير الرسل. طبعا المزيد وتسليط الضوء حول هذا الموضوع استضفنا فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة.
السلام عليكم
سيد محمد رضا، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخدمتكم. أهلا ومرحبا،
أسعد الله أيامك فضيلة الشيخ،
كل عام وأنت بألف خير. أيضا
بارك الله فيكم وأسعد الله أيامكم وأبارك لكم هذا العيد العظيم بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكم وللمستمعين الكرام لهذه الإذاعة المباركة.
نعم سماحة الشيخ، أيضا أنا طبعا أبارك لك هذا اليوم، يوم المبعث النبوي الشريف. وبداية، كيف كانت حياة المجتمعات قبل مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الله الرحمن الرحيم. حياة المجتمعات قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت تتميز بالفوضى على عدة مستويات، على درجة أنها سميت بالحقبة الجاهلية، ويمكن تقسيمها إلى الجوانب الاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية. من الناحية الاجتماعية، كانت القبائل العربية تعيش في نظام قبلي صارم، حيث كانت العصبية القبلية تتحكم في العلاقات الاجتماعية، والصراعات والثأر بين القبائل كانت شائعة، ما أدى إلى فقدان الأمن والاستقرار. كانت المرأة تعامل معاملة سيئة، حيث كان ينظر إليها على أنها مصدر للعار في بعض الأحيان، مما أدى إلى ممارسة وأد البنات ودفنهن أحياء. من الجانب الديني، سادت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، حيث كان لكل قبيلة صنم خاص تعبده، وقلة من الناس كانوا على التوحيد، مثل الحنفاء، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وآباء الرسول وأقرباءه، وكانوا يحتفظون بتعاليم النبي إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا قلة قليلة. وفي مناطق أخرى كان الناس يعبدون النار، كالمجتمعات الإيرانية مثلا، الفرس وزرداشت، الديانة الزرداشتية، أو يتبعون الوثنية أو اليهودية أو المسيحية، لكنها كانت مشوهة في كثير من الأحيان. في الجوانب الأخلاقية، انتشرت الكثير من الرذائل، مثل شرب الخمر والقمار والزنا وقطع الطريق. القيم الأخلاقية كانت ضعيفة في المجتمع الجاهلي، مما أدى إلى انتشار الظلم والاستقلال، استغلال خاصة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء. أما في الجانب الاقتصادي، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، ولم يكن هناك عدل في التعاملات التجارية، انتشر الربا بشكل واسع، مما زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كانت قوافل التجارة تهاجم أحيانا بسبب غياب الأمن. وأما في الجانب الأخير، الجانب السياسي، لم يكن هناك نظام سياسي مركزي، كانت القبائل تعتمد على شيوخها في الحكم، ولم تكن هناك حكومة موحدة في الجزيرة العربية. الإمبراطوريتان الكبيرتان آنذاك، الرومانية والفارسية، كانتا تسيطران على مناطق واسعة، لكنهما كانتا متورطين في صراعات دائمة أثرت على المجتمعات التي حكمتها.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. لماذا عارضت قريش الرسول في بعثته وحاربوه وهجروه مع أنهم كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين والصالح وغيره من الصفات والألقاب.
حقيقة كانت البشرية تعاني من فراغ روحي وفوضى أخلاقية واجتماعية، مما جعلها في أمس الحاجة إلى رسالة سماوية تهديها. جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليعيد بناء مجتمع قائم على العدل والتوحيد والأخلاق. لذلك هناك أصحاب الثروة والسلطة وكانوا يخافون من قوتهم وعروشهم وفي الحقيقة ممتلكاتهم التي اكتسبوها من خلال المسيرة غير شرعية. معارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثة النبي، رغم اعترافهم بأخلاقه العالية ولقبهم له بالصادق الأمين، كانت لها عدة أسباب ودوافع، منها التهديد لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
قريش كانت تستفيد اقتصاديا من مكانة مكة كمدينة مقدسة بسبب وجود الكعبة المشرفة، وكانت عبادة الأصنام تجذب الناس من جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج والتجارة. لكن دعوة النبي محمد وأمرهم بترك عبادة الأصنام هددت هذه المصالح، حيث كانوا يخافون أن يؤثر ذلك سلبا على مكانة مكة كمركز تجاريا وديني لصالحهم.
نعم.
ثانيا، هناك كان تهديد لنظامهم القبلي، وأيضا حب السلطة والسيطرة مثل ما كان عند زعماء قريش أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، كانوا يرون في دعوة النبي تهديدا لمكانتهم وسلطتهم. كما كان هناك الجهل والخوف من التغيير صائب في المجتمع الجاهلي، وقريش كانت متمسكة بتقاليدها وعادتها الوثنية اللي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكانوا دائما يكررون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك كانوا يرون في دعوة النبي تحديا فكريا وعقائديا لهم، حيث ناقض عقيدتهم القائمة على عبادة الأصنام. وأيضا كان هناك جانب نفسي لمعارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله، هو الحسد وعدم قبول الحق. في الحقيقة كانوا يتساءلون لماذا اختاره الله هو نبيا من بيننا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا هناك ضغط اجتماعي والخوف من العار، بعضهم رفضوا اتباع النبي خوفا من الانتقاد الاجتماعي أو السخرية من قبائلهم الأخرى. وأيضا جانبا آخر هو تأثير زعماء الكفر مثل أبو جهل وأبو لهب، كانوا يحرضون الناس ضد النبي وينشرون الأكاذيب عنه، كانوا يخشون أن يفقدوا مكانتهم إذا دخل الناس في الإسلام. لذلك استخدموا وسائل شتى مثل تشويه صورة النبي بوصفه ساحرا أو شاعرا، ومحاولة إيذائه شخصيا وتعذيب أصحابه الكرام. لذلك لم تكن بسبب هذه المعارضة، لم تكن بسبب شكهم في صدقه أو أمانته، بل بسبب مصالحهم الشخصية وحبهم للسلطة والجاه.
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني هل رواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذته الرعدة وامتلكه الرعب عند نزول الوحي عليه في غار حراء صحيحة؟ وإن صحت جدلا، ما هو التفسير العلمي لهذه الحالة؟
طبعا هذه الرواية أنه أخذته الرعدة والرعب عند نزول الوحي في غار حراء موجودة في كتب بعض المسلمين مثل صحيح البخاري، لكن الرواية ليست صحيحة، وهناك إشكاليات كبيرة في متن الرواية. أساسا الرواية لا تتناسب مع شخصية النبي. بالحقيقة هذه الرواية أنه تصف النبي بأنه عاد إلى السيدة خديجة سلام الله عليها مرعوبا ويقول زملوني زملوني، أو عبارات مثل خشيت على نفسي، هذا التصوير يناقض ما عرف على النبي محمد صلى الله عليه وآله من قوة النفس واليقين الثابت. هناك آيات قرآنية وروايات معارضة لهذه الرواية، وإذا تعارضت الرواية مع القرآن الكريم أمرنا أئمة أهل البيت أن نضربه على الجدار. هناك في القرآن الكريم يتحدث الله تبارك وتعالى عن عصمة النبي وثباته، ويصف النبي بأنه على درجة عالية من الاستعداد النفسي والروحي لتلقي الوحي. يقول الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم، مما يدل على شخصية قوية ومستقرة في الرسول. وما زاغ البصر وما طغى في سورة النجم، هذه الآية تشير إلى ثبات النبي وقوة شخصيته أثناء تلقي الوحي والمشاهد العظيمة. أيضا الطمأنينة في قلب النبي: ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الإلهي لصدر النبي يشير إلى أنه مهيئ لتلقي الرسالة دون اضطراب أو خوف. أيضا الآية القرآنية المباركة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله يأمر النبي بالصدع بالدعوة بثقة وإقدام، ما يدل على عدم وجود أي اضطراب أو خوف. وهناك روايات عديدة أخرى عن إمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، يذكر أن النبي كان يرى الوحي ويسمع الصوت الإلهي في الحقيقة منذ صغره. لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق، أخلاق العالم ليله ونهار. هذه الرواية تدل على أن النبي كان على استعداد تام وأنس بالملائكة لتلقي الوحي دون خوف. وأيضا رواية عن السيدة خديجة سلام الله عليها، تشير أن خديجة عليها السلام تمأنت النبي وقال: إنك لن تخزي أبدا، إنك لتصل الرحم. وفي الحقيقة مما يدل على ثقتها به وبمهمته الإلهية، لكن هذا لا يعني أنه كان خائفا للدرجة التي وردت في هذه الرواية. وأساسا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هناك تأكيد تام على عصمة النبي المطلقة. هذه العصمة تشمل قوة الشخصية والثبات أمام جميع التحديات، ونزول الوحي لم يكن تحديا وإنما كان رحمة مهداة إلهيا للنبي والأمة الإسلامية. فلذلك نرى أن تصوير النبي بما أنه أصابه الرعب والرعبة قد يكون محاولة لتشويه صورته أو التقليل من مكانته الإلهية. وخلاصة الكلام أن الرواية التي تصف النبي بهذه الحالة لا تتفق مع الصورة القرآنية والنبوية لعصمة النبي وثباته. وفي الحقيقة النبي محمد كان يعلم بمهمته العظيمة، وكان يعيش حالة من الترقب الإيجابي، لذلك كان الوحي بالنسبة له تحقيقا لوعد إلهي كان ينتظره.
نعم حسن. طيب الله أنفاسكم فضيلة الشيخ، اسمح لي أن نأخذ فاصل ثم نعود ونسترسل الحديث مع حضرتكم.
نعم تفضل.
نعم، هذه عودة لكم مستمعينا الأفاضل، ونحييكم من جديد، وكما نحيي فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. حياك الله من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا. طبعا أنا حميد رضا غريب رضا، وخادمكم إن شاء الله.
حميد رضا. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي المصاعب والمحن التي واجهها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند إعلان البعثة النبوية الشريفة؟
عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله دعوته العظيمة إلى الإسلام، واجه الكثير من الصعاب والمحن التي شكلت اختبارا كبيرا لصبره وثباته. أولا العداء من قريش وزعمائها حاولوا محاولات كبيرة من السخرية والتحقير، وصفته قريش بأوصاف مهينة لا سمح الله، مثل مجنون وساحر وشاعر، ويقولون إننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حاولوا تصوير رسالته على أنه مجرد كلام فارغ أو خيال، مما أثر على العامة أو بعض العامة وأثقل النبي على النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا حاولوا التشويه العلني للرسول. زعماء قريش مثل أبو جهل وأبو لهب كانوا يقودون حملات تشويه ضد النبي، يحذرون الناس من الاستماع له بحجة أنه يفسد عقولهم. وأبو لهب وزوجته أم جميل عرف بإيذائهما بشكل خاص للنبي، حيث نزلت فيهما صورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وهب. أيضا قاموا في الحقيقة بالمقاطعة الاجتماعية والاقتصادية. قريش فرضت على بني هاشم وعلى المسلمين عامة حصارا اقتصاديا واجتماعيا في شعب أبي طالب استمر لثلاث سنوات، ومنعوا من البيع والشراء أو الزواج من باقي القبائل. عاش النبي وأصحابه وأهله في ظروف قاسية من الجوع والحرمان، حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار، كما أنهم قاموا بالتعذيب الجسدي والنفسي لأصحاب النبي. لم تكتفي قريش بإيذاء النبي شخصيا، بل عذبت أصحابه من المسلمين المستضعفين: بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأهله وصهيب الرومي وخباب بن الأرض، كلهم تعرضوا لتعذيب شديد من قبل أصنام قريش. وفي الحقيقة وقيادات قريش محاولات الإغراء والتهديد. قريش كان حاولت ثني النبي عن دعوته من خلال الإغراء، عرضوا عليه المال والجاه والملك إن توقفت عن الدعوة. رد عليهم بثبات قائلا: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كما قاموا باستهزاء النبي في الأماكن العامة. قريش كانت تستهدف النبي في المسجد الحرام، حيث كانوا يستهزئون به أثناء الصلاة ويؤذونه، وضعوا أمعاء الجمل على ظهره أثناء سجوده، وكان أبو جهل يقود جماعات للاستهزاء به أمام الكعبة المشرفة. وحتى قاموا بالمحاولة لقتل النبي والتآمر عليه. اجتمع زعماء قريش وقرروا قتل النبي بطريقة جماعية ليضيع دمه بين القبائل. هذا المخطط أحبط عندما أمر الله النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة، حيث خرج من بيته بأمر الله وألقى التراب على رؤوس المتآمرين وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي الحقيقة هذه التضحية العظيمة التاريخية، ونام في فراش النبي حتى يستطيع الرسول أن يخرج من مكة. وأيضا الفقدان الدعم العاطفي خلال سنة الحزن، فقد النبي اثنين من أهم الداعمين له: السيدة خديجة عليه السلام، هذه الزوجة الوفية التي دعمته ماليا ومعنويا منذ بداية الدعوة، وأبو طالب عمه الذي كان يحميه من عدوان قريش ولم يستطيع التجرؤ على إيذائه في حياته. فهناك في الحقيقة المحطات كبيرة من كما قلنا الهجرة من مكة. اضطر النبي إلى مغادرة مكة، موطنه الذي كان يحبه، بسبب شدة إيذاء قريش. وقبل مغادرته مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. وأيضا إيذاء النبي في الطائف حينما ذهب للدعوة إلى الإسلام هناك، أنهم استهزأوا به وأغروا صبيانهم برمي الحجارة على الرسول حتى أدميت قدماه، رغم ذلك دعا لهم بالهداية قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كما قاموا بالحرب الإعلامية والتحديات النفسية ضد النبي الأعظم.
نعم. طيب، ذكرتم إذاء قريش يعني وتعاملهم مع بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تعاملت الأمم الأخرى غير قريش خاصة من أتباع اليهود والنصارى؟
نعم، في الحقيقة تعامل الأمم الأخرى وخاصة اليهود والنصارى مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان متنوعا ومبنيا على مواقف دينية واجتماعية وسياسية، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية. أولا، عامل اليهود مع بعثة النبي كانوا موجودون في الجزيرة العربية وخاصة في خيبر والمدينة المنورة يثرب، وكان لهم موقف خاص من الدعوة النبوية. كانوا يعرفون النبي من الكتب المقدسة، وكانوا على علم بقدوم نبي جديد بناء على بشارات موجودة في التوراة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض الحاخامات والكهنة اليهود اعترفوا بصدق النبي، مثل عبد الله بن سلام الذي أسلم عندما تعرف على علامات النبي. ولكن كانت المواقف المعادية فائدة. كثير من اليهود رفضوا الإيمان بالنبي رغم معرفتهم به بسبب عنصرية قومية، اعتقدوا أن النبوة يجب أن تظل في بني إسرائيل، ورفضوا قبول نبي من العرب أو الخوف على مصالحهم الدينية والسياسية. كانوا يرون أن رسالة النبي تهدد سلطتهم ونفوذهم في المدينة، فقاموا بالمؤامرات والخيانات. قبائل يهودية مثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة نقضت العهود مع النبي وتحالفت مع المشركين ضد المسلمين. فخيانة بني قريظة أثناء غزوة الأحزاب كانت من أكبر الخيانات التي هددت المسلمين. أما تعامل النصارى مع بعثة النبي كانت لهم مواقف مختلفة عن اليهود. فاستقبال النجاشي للمسلمين عندما أرسل النبي المسلمين للهجرة إلى الحبشة، استقبلهم النجاشي ملك الحبشة المسيحي ورفض تسليمهم لقريش، وأظهر احتراما عظيما للإسلام، وأعجب بكلام القرآن عندما تلاه جعفر بن أبي طالب عليه السلام، خصوصا سورة مريم. وبعض القساوسة والرهبان آمنوا برسول الله عندما عرفوا النبي من البشارات الموجودة في الإنجيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أما موقف نصارى نجران فهو معروف، جاءوا للنقاش مع النبي حول العقيدة الإسلامية وخاصة حول عقيدة التوحيد والنبي عيسى عليه السلام. بعد حوار طويل دعاهم النبي إلى المباهلة، لكنهم رفضوا المباهلة ووافقوا على دفع الجزية مقابل الاحتفاظ بدينهم. بعض النصارى خاصة أولئك المرتبطين بالإمبراطورية البيزنطية كانوا يرون الإسلام تهديدا لهم ورفضوا قبوله، مما أدى إلى مواجهات لاحقة مثل غزوة تبوك.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ حميد رضا غريب رضا.
أحسن الله
من مدينة قم المقدسة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضورك ولإيضاحاتك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
نسألكم الله فضيلة الشيخ. في أمان الله.
في أمان
الله. في أمان الله.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. عم شيماء لا تختصر أهمية المبعث النبوي على الجانب العقائدي أو الفكري وحسب، وإنما يرتبط بسيادة العدل الإلهي الذي أرسى دعائمه النبي على مدار 23 عاما منذ يوم مبعثه، والذي تسعى الأمم إلى تحقيقه حتى يومنا هذا منذ انقطاع الوحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم إخوتي أخواتي. أتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مولانا ولي أمرنا الإمام السيد الخامنئي دام ظله الوارث والمراجع العظام والعالم الإسلامي لأحر التهاني والتبريكات بالذكرى العطرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، كما جاء في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بمكارم الأخلاق بالشريعة السمحاء، بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعث ليبعث الروح في العالم ليتمم الرسالات السماوية التي جعلها الله تبارك وتعالى مجالا لهداية البشر وإقامة للحجة عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا بكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله، جاء ليتمم المسيرة الإلهية التي بدأت بالنزول سيدنا آدم عليه السلام وحواء عليه السلام إلى الأرض وإلى يوم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث انتشرت أوجه الجهل والفقر والحروب الطاحنة التي أودت بحياة الآلاف أو مئات الآلاف من البشر نتيجة انحرافهم ونتيجة نكثهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء نبي، لا سيما ما جاء من أنبياء بني إسرائيل، حيث نكلوا بالأنبياء ونكلوا بكل ما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وبقية الأمم كذلك نكثت بعهدها مع الله وكفرت بالله سبحانه وتعالى، وكانت الجزيرة العربية آنذاك يسودها الفقر والجهل والتطاحن، يأكل القوي فيهم الضعيف، والاستهانة بالمرأة وكل ما من شأنه إبعاد الناس عن الطريق الصحيح. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسمى بالجاهلية بالصادق الأمين، جاءنا بهذه الشريعة المباركة الطيبة التي جعلنا فيها سادة على الأمم، حيث بعث صلى الله عليه وآله وسلم ونبئ بالنبوة في 27 من شهر رجب المرجب لتبدأ رحلته لمجاهدة الكافرين وأعداء الدين، وليكون هذا اليوم يوم عيد ونصر ورفعة للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن ينصرنا على أعدائنا من المستكبرين والصهاينة وجميع أعداء الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم جميعا، ومبارك لكم مرة أخرى هذا اليوم العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، مع شكرنا الجزيل للمستمع الكريم السيد أمين الموسوي من العراق. نعم، أن ينضم إلينا المستمع الفاضل السيد غالب من طهران.
سلام عليكم سيدنا. سيد غالب،
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أسعد الله أيامكم لكم وللأخت العزيزة ولجميع المستمعين الكرام. أحلى التهاني والتبريكات أقدمها بالمبعث النبوي الشريف الذي يعتبر من أعظم الأعياد، حيث من الله على البشرية بل على الكائنات أجمع أن بعث فيهم سيد الأنبياء والمرسلين بأكمل الأديان وأفضل الكتب السماوية القرآن الكريم، وهو المنهاج القويم للبشرية إلى قيام الساعة، ويتضمن بطون العلوم الفاخرة. يقول الإمام الخميني رحمه الله: لولا بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لبقي باب المعارف الإلهية مغلق إلى الأبد. لا سيما ونحن نلاحظ أن الوحي الإلهي شرع منذ اللحظة الأولى من نزوله على الرسول الأعظم بكلمة اقرأ، ويشير إلى القرآن ويشير إلى الإنسان من البداية إلى العلوم ليتعلمها، فيقول: علم الإنسان ما لم يعلم، لتسير البشرية على خطى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ومن بعده على خطى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا لكم على إتاحة هذه
الفرصة، وأيضا شكرا لمشاركتك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا.
نعم طبعا شيماء، عيد المبعث يعتبر أعظم عيد بالنسبة للمسلمين وكمؤمنين، لأنه مبدأ كل الأعياد برأيي. هو مبدأ عيد الغدير وعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وهذا العيد يعني يجب الاهتمام به أكثر وأكثر لتعريفه على المسلمين.
نعم، وكذلك أحدثت يعني بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحولا كبيرا يعني في أسلوب الحياة. أحيت فيها السمات الإنسانية، وأحدثت أيضا تغييرا كبيرا في الحياة البشرية. يعني حتى اليوم أيضا عندما يقع البشر في دوامة الماديات يشعرون أيضا بالعواقب الجسيمة من أعماقهم، فإن هذا الوحي وتعاليم القيمة هي التي يمكن أن تساعده وتأخذ بيده وتحرره من المتاعب مرة أخرى.
إذن كل التبريكات لكم حضرات المستمعين الأكارم بمناسبة هذا العيد العظيم، عيد المبعث النبوي الشريف. ابقوا معنا مع محمد خير الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات بذكرى بعثة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور. الرسول صلى الله عليه وآله يوم المبعث النبوي الشريف، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا أذي نبي مثل ما أذيت. فالرسول صلى الله عليه وآله تأذى من أجلنا، الرسول صلى الله عليه وآله يبعث رحمة للعالمين بأجمعهم كل البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وآله كان رؤوفا بالعباد، رؤوفا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أن يوحد كلمتنا، وأنه يشد من عزيمتنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وآله. مشكورين، أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
نحن أيضا بدورنا نشكر المستمع الفاضل السيد حيدر الموسوي من العراق. نعم ماذا لديك شيماء؟
أيضا هناك مشاركات يعني وبطاقات تهنئة من الأخت أم تقى من العراق تقول: نتقدم إلى ساحة القداسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التهاني وأحرها بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير الأخت أم تقى. أما أم تبارك من قم المقدسة تقول: نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولنائبه الإمام الخامنئي مد ظله العالي ولعموم المؤمنين لا سيما المجاهدين بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. شكرا إذن جزيلا.
أحسنتم أحبائي. إذن ختاما مستمعينا الأفاضل، تقبلوا تحياتنا وشكرنا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء،
ونسألكم الدعاء مستمعينا الكرام، وفي أمان الله وحفظه.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر.